بودكاست طبي، يعود من جديد معكم الدكتور شيدر شيد والدكتور حاتم أبو زيد، أطباء عائلة يناقشون جميع المواضيع الطبي منها
والغير طبي منها. دوك
دوك
والغير طبي منها.
أمسية رمضانية ماتعة.
صحيح، كل سنة طيب
وانت بصحة وسلامة.
رمضان جميل،
رمضان جميل.
يعني أنا دايما بحب الشغل فيه الصراحة. رغم ان في ناس بالنسبه لهم رمضان ده لا، بص امشي من وشي، امشي من وشي، ما تقرب لي، يعني ابعد، فاهم ازاي؟ ولو انه هو يعني العكس تماما.
نعم،
يعني مع الصيام انا بعتبر الصيام ده العلاج الصحي الاول.
نعم،
لاي مشكله انت بتعاني منها.
انت مو بس صح دوك، انت صح الى درجه ما تعرفها. فخلي اقول كان شنو يعالجني رمضان كذلك.
ايه،
تذكر أنا آخر مرة لما كلمتك، ما له شغل أبدا هاي، بس شطحة كذي بعيدة تماما عن الموضوع. تذكر آخر مرة يوم تكلمنا جاء كلمك أنا عن مصيبة الغواصة.
مصيبة الغواصة؟
إيه، اللي غاصوا بالكهف وهذا مات، هذا مات، هذا ما أعرف إيش.
أيوة.
فيبرني اليوتيوب الآن في رمضان في إني أعمل إيه؟
إيه،
يعرض لي كل المقاطع اللي تخيلها عن واحد انحشر في هذا الكهف ومات، واحد دش غاص ما شنو وما طلع، واحد يقول دوك مأساة.
انت متراقب يا دوك. بص، هو مش انت، كلنا مترعبين. كلنا
شيء احسن من ولا شيء، بس يعني اقولك يعني ودي لو يعني واحد دش كهف وطلع مثلا، يعني مثلا يعني
لا ما تبقاش مثيره.
على قولتك
ممل.
ممكن ممكن ممكن. بس على طاري الاثاره،
نعم،
موضوعنا اليوم مثير
له،
وهو قد يكون مثير للجدل، ممكن يكون مثير للتساؤل، ممكن يكون مثير للفضول. فدوك عطني منظورك.
منظوري،
انت المريض وداخل على الطبيب بالعيادة، قول لي شو اللي صار معك.
اللي صار معايا اقول لك يعني اللي حصل. أول ما جيت ورقمي ظهر على الشاشة، فدخلت للدكتور، فجيت قعدت، فلسه بقول له يعني دكتور ها عندك إيه؟
أنت تقول الدكتور؟
لا، ده هو اللي بيقول لي. يعني أنا من 3 أيام، لا خلص بسرعة. فطبعا الكلام ده قفلني، ما حسيتش ان انا محتاج اتكلم، يعني عايز اقول له كل حاجه، وفي نفس الوقت هو يعني زنقني كده ايه خلص بسرعه يعني. فبقول له يعني انا عندي كحه، من وليه بحكي له التاريخ المرضي، فامر حاطيني على طول. من كام يوم؟ جفه ولا فيها بلغم؟ سؤال انت، خد يلا عند الصيدليه روح.
ها،
طب ايه الدواء؟ طب ايه عندي ايه؟ طب ايه ما فيش
يا أخي. أنا حسيت من كلامك يا دوك وكأن هذا الدكتور نقدر نقول نفسية يا دوك. وهذا سؤال صراحة ما تتخيل إيش كثر يرد على أذهان كثير من الناس، اللي هو ليش الطبيب المعالج اللي تقلد وتصدر إلى مهنة غاية في الإنسانية يبي يساعد البشرية، نفسية إلى آخر درجة،
أبعد الحدود.
وهذا موضوعنا اليوم صراحة، اللي هو لماذا هذه النفسية. فأنا ودي صراحة أول شيء قبل لا ندش بأسبابه وهذا، خلنا نفهم شنو نقصد لما يقول نفسية. فهو مثل ما تفضلت دوك، السيناريو التقليدي اللي هو المريض يدش يحس إنه لسبب ما كان في عدائية تجاهه من قبل الطبيب،
أو يعني إنه هو يعني مهاجم، فاهم؟ المريض مهاجم من ناحية الطبيب.
نعم.
مش بشكل ان هو يعني ان الطبيب قصده ان هو لا، يعني المريض ده انت عايز ايه؟ ها 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 يلا بسكو
اطلع برا،
فاهم؟ الصابونة، فاهم؟ ادي له الصابونة زحلقه، هات اللي بعده.
نعم.
الكلام ده يعني هو للأسف بيحدث.
نعم.
يعني ما نقدرش ننكر كده.
نعم.
ولكن هل بقصد من الطبيب ولا في أسباب دوافع خفية بتدفع الطبيب إن هو يتعامل بهذا الشكل وما يحتويش زي ما نقول يعني يحتوي المرض والمريض ده واحد مريض واحد بيعاني واحد عنده شكوى انت محتاج ان انت تسمع شكوته يعني محتاج تديله
تتعامل معاه بقدر عالي من المهنية
بالضبط.
بس هذه المشكلة مو بس عندنا هدوك, هاي المشكلة موجودة في العالم كله ولعلها أبدأ عندنا هني اللي ما إحنا نايم دائما عندنا توجس منظور أخلاقي عالي حق المهنة. فدائما تخيل الطبيب هذا بهذه الكاريزما هذه طريقة التعامل والأخلاقيات العالية اللي نفاجأ في كثير من الحالات بغيابها. ومثل ما قلت كان مشكلة عالمية وليست قاصرة على دولنا إحنا. وعلى ذلك لما نين نحاول نفهمها, فهي أول شيء لابد أن نفهم هي مثل ما قلنا إحنا هي عدائية تجاهل حق المريض وتجاهل يشعر فيه المريض اتجاهه, غياب التعاطف مع المريض وفيما يبدو أن الطبيب يكون شنو يعني في غياب يعني مو معك مو منتبه معك يعني كأنه متجاهل لوجودك. هذا السيناريو التقليدي لحالة الطبيب اللي عادة يقال عنه نفسية. فدوك شنو ممكن تكون أحد الأسباب في هذه الحالة فيما تعرف؟
يعني الأسباب, أنا بقولك الأسباب هي أسباب كتير وخفية بتبقى يعني مريض بيعاني منها, أنا يعني الطبيب ممكن يكون بيعاني منها. ورقم واحد وده السبب الأكثر شيوعا وظاهر جدا في آخر سنتين وهو الاحتراق الوظيفي.
الاحتراق الوظيفي إذا أنت ما قلت يعني رقم واحد دوك أنا كنت راح أقوله أي ما كان راح تقوله راح يكون رقم اثنين بعد رقم واحد اللي أنت تفضل فيه الاحتراق الوظيفي.
الاحتراق الوظيفي دي حاجة صراحة شائعة جدا وكثير جدا من الأطباء يعني لا يدركوها.
نعم.
هو حاسس إن هو تعب يعني أجهد نفسيا الكل يوم رايح الدوام 4-5-6-8 ساعات قاعد عمال يسمع في شكاوي في شكاوي في شكاوي, عدم مفيش راحة, في زحمة, في شغل جامد, في خفرات ونبطشيات كمان, حياته الاجتماعية شبه يعني مسلوبة منه, عايش في دوامة مش عارف يطلع منها إلا لما يجي ياخد له مثلا كم يوم أجازة كده وبيبقى بالعافية كمان.
صحيح. وهم يعني دوك أنت إذا جيت حق التعريف الاحتراق من قبل منظمة الصحة العالمية فهو يقول لك إنه هو الاسترس المزمن
بالزبط.
اللي يكون موجود هذا اللي هو الإرهاق الوظيفي المستمر على هذا الحبل مع العقل مع الاتزان مع شخصية وكيان الإنسان اللي قدامك المستمر. وهي مو قاصرة فقط على الأطباء طبعا, لكن تكثر في الأطباء بشكل كبير مما ينجم عنه من طاقة مبذولة ومختزلة تماما والازدياد في البعد المهني من مخ الإنسان نفسه والشعور بالسلبية
يعني
تجاه
الكلام اللي
نفسه
انت
وتجاه الوظيفة.
الكلام اللي انت يعني قلته بالتعريف اللفظي الصحيح ده
شكرا.
يعني في الاخر كده واحد بيعاني من كل ده عايزه يقعد ويسمع لك ازاي, عايز يقعد ويسمع لشكاوي الناس ازاي يعني فاهم ازاي, فبالتالي هتلاقيه يعني خلاص
بس غصبا عليه يسمع.
هو غصبا عليه.
هذا هو السبب الثاني اللي هو المفهوم الموجود في المجتمع اليوم اللي هو إيه تقبل الوضع. وهذا أخطر شيء أنا أشوفه الصراحة, اللي هو نعم الاحتراق الوظيفي هو السبب الكيان الأساسي حق النفسية ما أطباء يعني من الاحتراق الوظيفي, لكن التعامل اللي هو وش تسوي عرفت هذا اللي هو اللي يعضل المشكلة ولا رأيك دوك؟
طبعا يعني هو الفكرة ان مفيش مخرج من هذا الموضوع.
صح.
يعني اوكي في ضغط عالي جدا في العمل من كل حاجة.
نعم.
من بيئة العمل من المرضى من كل الكلام ده. طيب ايه الحل؟ للأسف لا يوجد يعني حل جذري سريع.
إيه؟
يعني في مثلا فرضا لو في عدد اطباء قليل, طب من كتر عدد الاطباء فبالتالي الضغط يخف شويه.
ما هو انرد حق هم سبب ثاني للمشكله نفسها ان اعداد الاطباء لا تكفي في تقلص كذلك في العالم كله.
بالضبط.
فاذا ين حق بريطانيا العظمى نجد ان عندهم يمكن اكبر مشكله كانوا يصيحون فيها من دهر الزمان ان عندهم ما يسمى بالجي بي جاب اللي هي الثغرة مالت الأطباء الممارسين العامين اللي هي في ازدياد ومحتاجين يملونها ما يقدرون يملونها لمرة ثانية. قلة دخول المهنة وكذلك كثرة الخروج منها. في أتذكر إحصائية ذكرت أنه يقولك في خلال الخمس سنوات واحد ثلاثة إلى أربع من أصل كل خمس دكاترة كانوا يبون يطلعوا من الوظيفة. عرفت؟ فعلى ذلك احنا يعني اذا انت تعتقد ان هو وضع لابد ان نعيش معاه كاطباء او الاطباء المفروض يعيشوا معاه، لا، هذا وضع انت لازم انت كمريض وانت كمجتمع لازم تعيش معاه، لانه راح يترك الانسان هذا الاسترس. وهو اكثر كلام تجده وهو علامه فارقه لما تسمع احد يتكلم عن تقاعد مبكر وكثره كلامنا عن المشاكل وصارت المشكله وهذه المشكله وهذه ما اعرف ايش. أنا يمكن أضمنهم بعد دوك، ما أدري تتفق ولا لا، إحنا دائما نتكلم عن المهن اللي هي اللي فيها إنجاز عالي، اللي هي مسير إلى إنجاز عالي، مثل إنك تكون مهندس معماري، تكون مثلا متخصص في الحاسب الآلي، ممكن تكون محامي، ممكن دائما في قمة الهرم يكون برستيج عالي ويكون خامة الشغل مالك تكون عالية جدا، وأن يكون عندك أنت يعني رفاهية في اختيارك أنت الشيء اللي تبي تشوفه والشيء اللي أنت تختاره وشو أنت تتعامل معه. بمعنى إيش؟ أنا كمهندس، لو أنا مهندس أقصد، أنا كمهندس أقدر أختار المشروع اللي يعجبني وأترك المشروع اللي ما يعجبني، أقدر أختار المشروع هذا ويقول أنا ببذل جهدي أني أبدع في أن أنتج شغلة ضخمة والناس تشوفه وتقول ما شاء الله على المهندس هذا، حلو. أنا كمثلا مبرمج أقدر أختار المشروع اللي يناسب هواياتي في البرمجة وإلخ إلخ إلخ. المثال صار واضح، ما بأذبح المثال، بس أنت كطبيب أنت لا مفر عندك من انك انت وهذا حسب احنا نتكلم عن الناس اللي تمشي على حسب عهد الطبيب او قسم الاطباء اللي هو انت تعالج كل انسان يمر عليك. وانت في هذه الحاله مو بس انك انت مو قاعد تبدي من نقطه الصفر في حياه الناس، انت قاعد تبدي من نقطه اقل من صفر في وضعهم ماساوي في وضع سيء. فانت دائما وابدا متعرض لمعاسي الناس، ومعاسي الناس اذا احنا نعرف اي شيء عنها فهي معديه. فانت في النهايه قاعد تتقبل سلبية يومياً ناهيك عن في كثير من التخصصات. كذلك التداخل الحياتي، أنت ما تقدر تضبط برنامج حياتي حقك، صح ولا لا؟
طبعاً طبعاً.
خفار هني شوية طالبينك تعال عند حاطارة ما أعرف إيش، ناهيك عن إن نوم مالك حتى اللي هو النوم المسعف اللي أنت محتاجه أنت محروم
ملخبط.
من النوم ملخبطة فوق تحت وما أعرف إيش. وندري إحنا الإرهاق مزمن مع قلة النوم مع كثرة السلبية ممكن تخلق لك خلية خطير في إنسان نايك يعني يكون الإنسان مفروض يكون أكثر ملاك من ملائكة الرحمة موجودة.
يعني الملاك يعني اللي أنت بتقول عليه ده هو ملاك مكتئب، يعني ده كويس إنه هو ما انتحرش ولا حصل له أي حاجة وعمل في نفسه أي حاجة.
نعم.
فيعني يعني كل يعني المشكلة هي ليها جذور عميقة شوية.
نعم.
وللأسف الناس دايما بترى الأمور من سطحها.
صحيح.
فيعني لو الناس ادت اعتبارات لهذه الأسباب هتلاقي ان التعامل الى حد ما هتلاقي يعني هيكون اخف او انعم شوية ما بين المريض والطبيب.
انت تتوقع ان يعني اذا تفهموا الناس المنظور مع الطبيب، فلما الطبيب يتعامل معهم نفسي يقول أنا فاهم ليش أنت نفسي.
يعني أنا فاهم، أيوة أنا عارف، معلش. يعني هو يتعامل معك كده ويلاقي المريض هو
بيطبطب
عليه يقول له ربنا يعينك ربنا يعينك يا دكتور أنا عارف، معلش معلش. يعني هو أنا المريض بس اسمح لي أديك أنا الخمسة جنيه دي.
على الأفة ما فيها كلام.
بالضبط.
ما هو لأن دوك أنت شو تقول؟ يعني أنت أحد يتعامل معك بنفسية تقدر تتعامله بروح إيجابية، صعبة.
هو محتاج حد منهم يبقى عنده روح رياضية شوية يعني.
والله أنت محتاج، أنا شوف إذا تبي من صوبي أنا أقول لك إياها، اللي محتاجينه أن المجتمع ككل يكون عنده روح رياضية. بمعنى إيش؟ لابد أن نفهم جذور المشكلة، تمام؟ القطاع الصحي، الرعايه الصحيه الاوليه تحديدا اللي هو يكثر في هذه المشكله، تكثر فيه بشكل كبير اللي هو الاحتراق الوظيفي. انت هني لابد انك تي وتقول اوكي خلينا نفهم ليش هذا القطاع في العالم كله معرض الى هذه المشاكل، خلينا نكرس الجهود في فهم المشاكل هذه. يعني احد الامور اللي جربوها في بريطانيا هو ان ينزلون مو ينزلون، خلينا نقول انه يعطون امكانيه اتخاذ القرارات الاداريه على مستوى المراكز، حتى انه يعني نوعا ما يطلقون سراحك من التتبع الاداري اللي هو جزء كبير من العبء الوظيفي في بريطانيا، اللي هو اكتب 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 بعد ما تخلص المرضى عشان التامين وهذا وما اعرف ايش، فتكتب تكتب 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 بشكل كبير، وهذا شيء ابين في دول قوامها التامين الصحي مثل امريكا.
نعم.
فوايد من هذه الامور كانت يعني عوامل الإدارية، جانب إدارة، هذا كان أحد الأمور الأساسية بسبب الاحتراق الوظيفي. إيش ممكن بعد دوك يمكن يكون حل حق الناس في هذه الحالة؟ إحنا قلنا على مستوى المجتمع، الحين قاعد نتكلم على كله على القبل المجتمعية.
يعني أنت بتتكلم على شغل الطبيب بشكل عام اللي هو شغل الإداري أو الكتابة، طبعا ده عبء كبير، يعني موضوع دوكيومنتيشن أنت لازم تدوكيومنت كل
توفيق.
حاجة. بس يعني زي ما بقول لك، يعني ممكن يعني عدد ساعات العمل نخفف مثلا، عدد ساعات العمل معينة للأطباء نقلل من عدد ساعات، نديهم مثلا أوقات راحة أكتر، وده ما يحصلش إلا زي ما قلنا في الأول إن احنا نزود عدد الدكاترة. يعني يعني هو دلوقتي كل الدول تقريبا بتستقطب الأطباء اللي هو تعالوا عندنا يلا.
بس انت دوك يعني حتى في ناس يمكن عندها مفهوم خاطئ اللي هو زيد المرغبات في الوظيفة، زيد الفلوس، زيد خلينا نقول برستيج، زيد ما أعرف إيش، هذا مو حل حق المشكلة الأمانة. لأن أمانة أنا أريد أقولك الدكاترة، أنا عمري ما سمعت دكتور يشتكي من قلة ذات اليد، هذا الحمد لله رب العالمين، بس إن اللي أنا شفته يشتكي من قلة تواصله مع أهله، قلة وجود وقت حق رغباته الشخصية، عرفت؟ ندري احنا شو اللي صار بالجائحة لما صارت، انه ظرف يوم وليلة حرمنا عن حتى انك تاخذ اسبوع زمان اجازة، وهذا ظل الى سنة ونص سنتين، ولما اتيحت اقلها فرصة صار الناس تعرف يعني مثل هربوا الى الاجازة.
بالضبط.
فعلى ذلك احنا انا اعتقد انه هم كلمة مرغبات نعم يمكن تكون صحيحة إلى حد ما، بس يعني
بس لا يعني هو مش المرغبات على قد ما العدد، يعني
منفرات، قلل المنفرات الموضوع.
بالضبط.
شغلة أنا أعتقد المجتمع لابد أن يعمل فيها اللي هي قضية أنه لابد أن نفهم القطاع الصحة، الرعاية الصحية الأولية هذا وين توظيفه. ما المفروض، إحنا قلناها من قبل بس نقولها مرة، ما في مشكلة، ما المفروض أحد يراجع الطبيب رعاية الصحية الأولية لمشاكل إدارية أمانة؟ يعني موضوع مثلا مرضية أو موضوع حتى لو تأهيل طبي،
نعم،
هذا المفروض يكون قطاع خاص مو القطاع الخاص، أقصد قطاع خاص متخصص في قضية التأهيل المهني وغيره. كثر ما تقدر أنت تزيل الأمور الإدارية من الوصف الرعاية الصحية الأولية، أعتقد هذا جزء جدا قوي ومهم. الشغلة الثانية اللي أعتقد جزء كبير ومهم اللي هو تثقيف المجتمع، شنو الأمراض اللي أنت تزور فيها الطبيب عشانها؟ يعني مش كل كحة ولا كل سعلة ولا كل نشلة ولا كل حرارة ولا كل عوار بالبطن ولا بالبلعوم هذا مدعاة أنك أنت تراجع فيه طبيب، ولا رأيك دوك؟
طبعا لا، يعني هو بص، فيه هقول لك يعني نسبة كبيرة قوي من مراجعات الناس في الرعاية الأولية،
نعم،
هي لأسباب لا تستدعي فعلا طبيب. يعني أنت ممكن بشغلات يعني طبيعية وفي البيت وبأدوية بسيطة ممكن تعالج هذه المشكلة وما تحتاجش، وده اللي بنحاول دايما يعني في شغلنا ان احنا نوصله للمرضى، يعني
نعم،
اللي هو تثقيف المرضى عن الامراض. يعني ما تجيش اوكي ابن عنده حراره، لسه امتى الحراره؟ بقى لها 15 ساعات. طب ما تديله ادول ولا بنادول ولا الحاجات اللي هي طبيعيه في البيت، واستنى عليه 3 ايام قبل ما تجيبه للطبيب.
هذا طبعا وفق ان حراره معينه،
حراره بسيطه، يعني
الشغلات البسيطة
اللي هي الالتهابات الفيروسيه الشائعه، نعم، اللي بتيجي لكل الناس،
نعم.
فلا معظم بتلاقيه كده، تلاقي جاي لك النهارده جاي لك بكره، ابني لسه ما خفش جاي بعده. طب ما يعني ادي فرصه للعلاج. فهي تثقيف المرضى او المجتمع على طبيعه الامراض اللي هي تستدعي او تستوجب الذهاب الى الطبيب ده مهم جدا. فبالتالي ده هيقل الضغط على الاطباء، لان مهما دخل ايا كان المشكله ما دام دخلت الطبيب، الطبيب لازم هيؤدي دوره ان هو يكتب لك العلاج ويشرح لك المشكله ويعرفك هتعمل ايه في المرض ده.
صحيح.
فده استنزاف، استنزاف
استنزاف يعني مقام اول،
بس استنزاف لمجهود الطبيب في اشياء لا تستدعي.
ما هو احنا نرد نقول انا ما ودي انه يفهم من الكلام انه احنا ملينا من الشغل، لا هي من غير الشغل ما في ماهيه، ما في معاش، ما في امكانيه ان نعيش حياتنا. بس انه اللي انا اقصده انه
نوظف المجهود للاشياء الصح.
بالضبط. انت تتكلم عن ناس عندها طاقه، عندها رغبه في ان تساعد المجتمع وان تطور من وضع المجتمع الى الافضل، بس تي انت يعني مثل انك انت تستخدم يعني سموح فارق التشبيه، بس اقصد كانك انت تستخدم مقبض المطرقه في انك انت تطق المسامير فيه. استخدم المطرقه صح راح تكون اكثر فعاليه، لان انا متعود على هالطريقه، فانت في النهايه راح تخرب المطرقه هذه من استعمالك الخاطئ لها وعدم امكانيه توظيفك الوظيفه الاساسيه للمطرقه هذه بشكل ايجابي. خربت كل شيء فيها، عرفت طبعًا. يعني فقدت انت كل امكانيتك استغلال هذه الوظيفه بشكل كويس. وهذا الان قصده لما انت تي وتحط الناس هاي في محك معين لانه والله احنا محتاجينك تسوي كذي. لا، انت اسال وين الاهم في المكان الان اقدر احطك فيه، اللي هو اهم وافضل مكان انا ممكن احطك فيه ويخدم المجتمع بشكل فعال اكثر. وانا اعتقد في النهايه هي مشكله يتغاضى عنها الناس، لان هي مشكله احنا راح نوصل الى مرحله معينه اعتقد هذا راح يكون واقع. متكلم عن قطاعات صحيه، انا ما ودي اختم على النقطه، بس متكلم عن قطاعات صحيه في العالم. العالم قاعد يتجه الى انحسار يعني. وأنا أتكلم عن انحسار جدا صعب، وأمانة أنا أرثي الحال كثير من الناس، إنه مش راح تسوي باشا لما ما في طبيب تكون كلمة شائعة في باب المركز، فاهمني؟ شو تسوي لما باشا يقول لك إمكانية إنك تشوف الطبيب هذا خذ لك أسبوع أسبوعين زمان يلا يشوفك الطبيب، لأنه ما عندنا أطباء. عرفت؟
أيوة.
فهذه مشكلة، مو مشكلة نفسية الطبيب، لابد أن تفهم إنه ممكن تنتهي في النهاية مشكلة عضوية في المريض، لأن ما في أطباء راح يعالجونك، ما في إمكانية أن الأطباء يعالجونك. الناس قاعدة تترك الوظائف، الناس قاعدة تتجه إلى أماكن أكثر راحة. فإذا أنت ما قاعد تسرع في أنك أنت تحاول تحل مشكلة بشكل جذري، وكل تحط هو مراهم على أساس أنه يعني طب تطخخ الألم، بس الألم راح يرجع بعدين، لأن المشكلة الأساسية راح تزعى تحت الجلد. فحاول أنك تتحاج موضوع. وأنا أحس أن المجتمع كله صراحة ما قاعد يتجاهل الموضوع، ولكن ما أعتقد أن الصورة واضحة بشكل كفاية. فإحنا قاعد نتهم نفسية الطبيب، بس ما قاعد نفهم نفسية الطبيب، وأعتقد هذا جانب كبير ممكن يساعدنا في حل المشكلة. ولا يا رأيك دوك؟
أنت قلت الخلاصة يا دوك، هو ده اللي محتاجين يعني نوصله للناس أكتر، والناس اللي محتاجة تفهمه. احنا مش نفسية بس في منا نفسية. يعني بدون مجاملات، انا نفسية احيانا، انا بقول لك بس انا بخلي المهنية تطغى اكتر من النفسية صراحة.
وتدي شن ودنا نخليها تطغي اكتر من النفسية كذلك؟
ايه،
ان احنا نعود
بعد الفاصل.
حياكم معانا باقتراحاتكم ومتابعاتكم وتعليقاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي كلها باسم كاست طبي CASTTIBI. والآن نستقبل جميع أسئلتكم الطبية على إيميل casttbi@gmail.com، وللاستفسار عن الدعاية والإعلام بإيميل casttbi.ad@gmail.com. والآن نعود مرة أخرى إلى حيث كنا. عدنا من جديد دوك
صديقي،
دوك الغالي.
نعم
دوك.
نعم،
عندي لك سيناريو،
تفضل.
وأبي أنا جوابك الصريح.
أي سيناريو ده؟
زين سألت، لأن الجو بديع.
أوكي.
دنيا ربيع.
الله.
وأنت بتأخذ لك المشية في هذه الغابة جنب سكة الحديد، تمام، اللي هو سكة القطار يعني.
أيوة أيوة.
على بعد لاحظت ان في مجموعه من العمال يشتغلون، يشتغلون في واحد من التراكات، تمام.
طيب،
بس انت قاعد تلاحظ انه هو مسافه بعيده منك، تمام، ما تقدر لا تصيح ما يسمعونك إذا صحت ولا يشوفونك إذا شاورت نهائي. وفجأة يا دوك وفجأة حلت المصيبة. ليه؟
ليه بقى؟
لأن العمال مو منتبهين إن في قطار جاي الحين. القطار هذا منطلق بعنف وعنفوان يا دوك، وراح يصطدم بالمجموعة اللي يشتغلون، ما لم انك انت تختار انك انت تسحب الرافع اليمك وتحول مسير القطار من السكة هذه المتجهة الى الاصطدام بهذا العمال، وما خمسة عمال، الى سكة ثانية فيها عامل واحد فقط. فالسؤال يا دوك، هل يا ترى راح تسحب الرافع ام لا؟ رايك بس.
هو سؤال صعب، لان في كل حالتين في روح ممكن تزهق يعني.
نعم.
ولكن اقل الاضرار طبعا ان واحد افضل من خمسة.
صحيح،
ولكن ما زال
راح تسحب الرافعة ولا لا؟
طيب. اسحبها.
اوه، كل بساطة.
لا مش ببساطة، هو اكيد بكل يعني
ديق وحسرة
ايوة
وسرعة.
لان انت محتاج تفكر، وبرضو الخمس
وبسرعة ويصطدم بالشخص البريء.
ما هو شخص ولا خمسة، هتقلل على الأضرار. أضرار الجسدية. سؤال صعب.
سؤال صعب،
لأن أنت حتى يعني أنت بتأذي واحد، هو الموضوع ما فيهوش يعني أنت مش ما انقصتش أربعة، لا أنت أذيت واحد.
ما هو أول شيء خلي أقولك إن الموضوع هذا ماخذ من موقع The Conversation بمقال عنوان The Trolley Dilemma Would you kill one person to save five؟ وهذه نشرت في يونيو عام 2016. المعضلة اللي طرحت عليك دوك معروفة بمعضلة الترام أو عربة الترولي هذه.
أيوه.
هو مو قطار، هو عربانة ماشية ما فيها أحد، فما حد يقدر يتحكم فيها من داخل. فأنت المناط لك أنك أنت تتخذ القرار بأنك توجه أحد الأثنين هذيل، وهذا تم ابتكاره من قبل فيلسوف اسمه فيليبا فوت في عام 67، ويت باحثة اسمها جودث جارفيس تومسون، وعدلت عليه بعام 1985. رح ندخل في تعديلها بعد شوي.
طيب
شنو اللي يستنبط من وراء الجوابين؟ حلو، هو واحد من جوابين، يما تجاوب ان اي راح اعملها او لا مش هعملها. فيقول لك هني ان الانسان يرى في تقديره شنو الـ 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 الاحساس الخلقي ماله.
طيب،
وشون تقدر انت تطبقها في هذه الحالة، كما ان هي قابلة تطبيق في سيناريوهات شتى اخرى، مثل حرب، تعذيب، مثل حرب الدرون، مثل الإجهاض والقتل الرحيم، كل هذا ممكن يندرج تحت نفس الفلسفة إلى حد ما، ولا رأيك دوك؟
هو يعني أنا يمكن كان في زي استبيانات كتير في هذه الموضوع، يعني عشان يعرفوا أنت إيه تكوين شخصيتك.
نعم،
هل أنت شخص عدواني ولا شخص توتولاني مثلا؟
ما هو الحكي كله ان هني مو بالضروره العدوانيه اللي قاعد يبحثون فيها، هم قاعد يبحثون شنو تعاملك الاساسي مع المواقف اللي تطرح لك.
ايوه،
فهني جواب انت شابهت اجوبه كثير من الناس، الى ان ندخل عامل المغاير لتومسون. تومسون جهنميه هذه المره.
خلص.
ما حطت المسألة بالطريقة السهلة هذه.
أمال.
فتومسون قالتك شنو؟ قالتك نفس السيناريو، الناس قاعد تشتغل طح 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 طح. بس يقولك بدال يكون أنت على الناحية هذه، تقولك أنت فوق جسر ومعاك واحد جسيم شوي وتخين شوية، وشبه أكيد أنك إذا رميته على السكة، أو خلينا نقول أكيد مو شبه أكيد، أنك إذا رميته على السكة
هواية في الوتر
راح راح يدعمه وراح يوقف، بس انك انت لازم تزقه ويطيح عشان انه يوقف الترام. فايش راح يكون جوابك انا ذاك يا دوك؟
بيعتمد يعني هو هل القطر اكيد لو ما رمتش الشخص ده هيودي الحادثة ولا 100%
هيودي 100% راح يدعم الخمسة.
يعني بص
راح دزه ولا مش عارف
اذا كان هيموت الخمسة اكيد هزقه.
يا مكرم
مجرم فعلا. يعني تخيل ده اللي قدامك ومش بعيد بقى يكون صاحبك وماشيين مع بعض وبعدين فجأة يلاقي نفسه
ذكرني ما امشي معك على السرعة
يلاقي نفسه مزقوق على السكة وبتموته. اصل انت تشرح له ازاي بقى؟ ولا انت عندك وقت تشرح له اصلا؟
ما هو هني تدش الموضوع يقولك ان معظم الناس جاوبوا نفس جوابك الاول، بس يقولك القليل من الناس يختارون يدزونه في الخيار الثاني. هني في مسألة جدا مهمة يقولك اللي هو قضية ليش الناس كذي يسوون. يعني انت يعني اذا نظرت الموضوع بشكل واضح اكتشفت ان المثالين هما نفس الشيء بالضبط، لان انت عملت عمل في المثال الاول ادى الى موت انسان
نعم
بريء وبسبتك مباشرة، وفي الثاني نفس السيناريو انت اديت ادى الى قتل انسان بريء بنفس الآلية وبنفس الطريقة. فهني في وايد نظريات تقولك تحاول تحلل الموضوع زين، فيها يقولك الدبل افكت، يعني يقولك ان انا ما قاعد اسوي الشيء هذا مباشرة، يعني ان شوية نوعا ما يعني انا هذا اللي قاعد اسوي قاعد يؤدي الى المصلحه الكبرى بهذه الطريقه، فنوع ما يبرر الموضوع اكثر. ومعظم الناس ممكن يعيشون مع الموقف هذا اذا حسوا بنوع من خلينا نقول مسافه بينك وبين النتيجه، عرفت؟ بينك وبين نتيجه الفعل. يعني انا ما قتلته، انا حولت القطار، فاهمني؟ لكن ثاني انا قتلت
فعلا.
الثاني ما فيها روح تعال. فالعجيب في الموضوع دوك لو اقولك ان هذه المعضله لم يتم تعامل معها معامله عاديه، لكن تم تحليلها من ناحيه عمل الفانكشنال ام ار اي، هذا اللي يشوفون رنين مغناطيسي يشوفون في الاماكن الدماغ اللي تشتغل لما يطرح عليك سؤال من هذه الاسئله. فلك تتخيل ان لما طرح السؤال بالسيناريو الأولاني اللي تنور في أذهان الناس في أدمغة الناس كان المنطق، المكان التحليل المنطقي.
نعم
عرفت لما يجاوبونه يقولك
بالمنطق
لأنه منطقي، بس الثاني اللي أنت لا والله أنت دزيت فيه الإنسان
ده العاطفي،
ده مش العاطفي البحت ولكن التحليل أو المنطقة العاطفية. عرفت emotional reasoning. وهني يوريك ان هني انت ما قاعد تخلي نفسك من مو مثل الاولاني انت نوعا ما تخلي نفسك مسؤول، بس هني قاعد تحمل العبء النفسي مالها. فعلى ذلك المسألة العجيبة في الموضوع هي لو كان ردة فعل الانسان مفرغة تماما من العواطف في الحالتين يعني
كان يعني الموضوع يبقى سهل الصراحه.
انت لك تتخيل لان في طروحه وراها تماما. يعني هذا الانسان اللي يسوي هالتصرفات هذه اللي منطقي في الاولى منطقي في الثانيه، هذا ممكن تطرح عليه السيناريو الاتي هذا واللي هم هني اللي راح يكون ابين بالنسبه للناس شلون انت فعلا قاعد تضحي بحياه انسان.
نعم.
تخيل انت عندك غرفه فيها خمس أناسي محتاجين نقل أعضاء، اثنين محتاجين رئة ورئة يعني نص رئة فص وفص،
طيب
واحد محتاج كلية وواحد محتاج هم ثاني شخص محتاج كلية وواحد محتاج قلب. وعندك أنت ومن غير راح يموتون كلهم راح يموتون، وعندك بالغرفة الثانية واحد يقولك مكسور ريلة بس قاعد تشافه وما في إلا العافية، فيقولك هل مستعد إنك تقتل هذا الإنسان وتشرحه وتبرع بعضه لصالح
خمسة تاني
فاهمني ولا لا؟ السؤال هني صار أبين إن وايد ناس راح يقولون
لا طبعا،
بس للأمانة أنت سويته بالمثالية الأول.
هنا الموضوع مختلف.
ليش مختلف؟
نظرا
إذا قلنا إذا عامل الوقت مهم في كل حال من هالحالات،
والنتيجة
هم نفس الشيء، أن أنت قاعد تحيل أن إذا تصرفنا هذا التصرف راح يؤدي إلى الفائدة العظمى حق الخمسة هذا في النهاية.
يعني ما أنت هنا نقل الأعضاء مش شرط أن هي تبقى العملية ناجحة، وحتى لو نقلت الأعضاء لبعض الناس ما هي فرص، لو نتكلم كلام طبي بقى يعني إيه فرص
لا إحنا ما نبي طبي، إحنا نبي فلسفي، لأن هنا
فلسفي هنا يعني ما مش هياخد فيه كذا يعني هياخد كذا منطق يعني سبب في هذه النقطة. أوكي أنت هتموت واحد وهتاخد كل أعضاءه وهتدي لكل واحد عضو، فكل واحد هيعيش بهذا العضو زمن ما من الوقت. أنت ما تضمنش الزمن ده قد إيه، ممكن يقوم من هنا يتخبطه عربية ويموت، فأنت بالضبط
إحنا وصلنا إلى الجانب العاطفي مع الدكتور حاتم.
فمش هي... لا ما ينفعش
ما رحت
لو هذا الشخص أخذ هذا القرار بمحض إرادته خلاص، لكن أنت مش تقدر تجبره.
يعني في النهاية هذا رأيك؟
يعني أنا لو قلت لي برضو على الرجل الأولاني اللي رمى نفسه، مش رمى نفسه، اللي أنا زقيته على سكة الحديد،
روح كلم مرتو عيالتك.
كنت أقول له روح عملها بمحط إرادتك، نط عشان تنقذ الناس.
شاكر شجاعتك. إيش حق نطيت؟
مين الزائني؟
الله يحفظك يا
دوك. بص يا مواقف أتمنى الواحد ما يتحطش فيها في يوم من الأيام يعني أو ما يشبهها.
نعم.
من هذه المواقف، ولكن يقول لك الغاية تبرر الوسيلة.
أي أوكي دوك، أوكي وصلنا خير. بس ذكرني يا دوك إن أشوف أنا أحمد الله إن ما عندنا هني إحنا سكك قطار بالكويت.
أوكي حاجة كويسة.
وبالمرة ذكرني إن نرجع
بعد الفاصل.
الكاست الطبي يشجع مساهماتكم سواء المري منها أو المسموع. عندك شعار أحسن من شعارنا للكاست الطبي؟ ورنا مهاراتك ونحطه بالإنستغرام مالنا مع اسمك. تبي تحط فاصل صوتي أحسن من فاصل؟ نتوكل على الله وراح نذكر اسمك في وصف الحلقة. مساهماتكم الإبداعية كلها راسلونا على إيميل castطبي.cr@gmail.com. والآن نكمل الحوار. كاس طبي وعاد إليكم من جديد. دوك الغالي.
Yes, sir.
دوك لدينا حصيل جيد من الأسئلة.
فعلا؟
يا ما تدري. فأول شيء نبدي بسؤال سألته أحد الأخوات المتابعة للكاست، تقول إن تعرف حالة لبنت عمرها 14 سنة تعاني من أعراض غريبة، تقول خدران في اليد اليسرى وعدم قوة فيها، وكذلك أحد رجليها خدران وعدم إحساس بها، وبدون مساعدة المشي صعب يكون. تمام، وهذا ظل مدة أشهر.
طيب،
والمهم أن الموضوع ودوه حق الطبيب بعدين العصبي، والدكتور الأعصاب قال أن هذه إنما هي أعراض شقيقة وأعراض صداع قوي جدا. فهي تسأل هل شقيقة ممكن أن تتضمن هذه الأعراض، أم أن أعراضها كانت لنقص فيتامين معين؟ فإيش ممكن جاوبها يا دوك؟
يعني طبعا على حسب ما يعني ما شخص الطبيب، هو احتمال طبعا تكون حاجة زي بيسموها الايه الأورا أو
حالة
الهالة. بالضبط.
نعم.
الناس اللي بيعانوا من الشقيقة، وللأسف الشقيقة ده مرض يعني هنقول
مؤذي معقد. نعم.
مؤذي ليه؟ لأنه هو ممكن يستمر الصداع النصفي من 4 ساعات لحد بضعة أيام. تخيل.
نعم.
ما واحد يبقى عايش في صداع بضعة أيام، يعني ده حياته تشلت للأسف. يعني
حالة بحد ذاتها يمكن ظل ساعة قبل نوبة الصداع.
بالضبط بالضبط. ودي بتحصل في ربع الناس اللي عندهم الشقيقة، يعني 25% من الناس اللي بيعانوا من الشقيقة بيشوفوا الهالات دي. والهالات دي هي عبارة عن بعض الأعراض العصبية
نعم
المؤقتة تمام اللي هي ممكن تأثر على الإحساس، ممكن تأثر على التوازن، على نعم. على تنسيق العضلات، على الكلام، على الرؤية، ودي حاجة بتقعد من دقايق لحد ساعات. فبالتالي التنميل او
الخضران
او عضله تقعد تنقبض او نعم. تشوف كده
اشهر اللي هو الهاله المرئيه اللي بتنشاف بالعين، اشهر شيء يقولك مثل هلال وماض اشوفه
بالضبط. وهو بيبقى عارف يعني اللي بيجي له الاورا دي او اللي هو دايما بيختص ب بيبقى عارف الصداع النصفي بيجي له من بيقول لك انا هصدع دلوقتي
ان هذه الهاله انما طقت باب
للتحذير، انا هصدع دلوقتي يلا الحق اقفل النور اوضه ظلمه هدوء تام. أوف. ياخد كل الاجراءات اللي حاول يعملها عشان يوقف نوبه الصداع من قبل ما تبدا. وممكن في بعض الاحيان ننصح ببعض الادويه اللي تتاخد في الاول عشان يعني تبطل مفعول
تجهض هذه
نوبة الصداع النصفي، لأنه فعلا الناس اللي بتعانوا منها بيعانوا بشكل يعني شديد. ربنا يعين الناس صراحة. وهي الخبر السعيد ان هي بتتحسن مع العمر، بس يدينا يديك طول العمر
ان شاء الله. الله يعينهم ان شاء الله ما يشوفوا الشر. دوك او لديك سؤال لي تحديدا يا دوك؟
لي سؤال ليك. والسؤال هو سؤال يعني غريب شوية. هو السائلة سيدة عندها 23 سنة بتقول ان هي مركبة اللي هو
اللولب
الIUD بالضبط
غير هرموني
نعم تمام. وحاسة ان هي بالغلط كده ان تقريبا حركته او ان هو وقع، ان هي مش حاسة انت عارف الخيط بتاعه بيبقى ليه خيط كده عشان يعني السيدات يعرفوا ان هم يشيلوه ويعرف ان هو لسه في مكانه يعني.
نعم.
ف هنا يعني ممكن تقول لها ايه يا دوك؟
شنو هو راح تماما؟
لا
يعني طاح منها ولا
هي حاسه هي مش لاقيها تمام
ها.
وهي بالغلط يعني ممكن تكون شدته اثناء يعني الدوره فمش عارف هل يعني
شوف حوسه انا كنت دشيت عمليه مره حق امراه كذي بالنسبه للولاده سووا لها العملية مع الأسف اضطروا أن أعتقد يسوون بالمنظار بالبطن كان بس عشان يبحثون عن
راح فين
لقوا خارج الرحم كان طلع من الرحم أصلا حق اللي هو أقصد اللولب لما طلع. فالمسألة مسألة مثل اللولب هذه لابد الحذر الصراحة يعني إنه يعني مو خطر بس إنه لابد الحذر لأن في يعني تبعات معينة مثل المعروف عن أن اللولب يعني يضمن إلى حد كبير عدم الحمل
نعم
لكن مع الأسف إذا الحالات النادرة اللي تحمل وبوجوده
بيكون خارج الرحم
يكون غالبا ولذلك شغل من شغلات اللي ينبه لها. على كل في هذه الحالة لابد أن تروح حق الطبيب نساء الولادة ولابد من عمل سونار بطن ولابد من تأكد مكانه إذا تحرك ولا احتاج أن يحطونه. بس طبعا وقطعا لابد أن تسويها وهي مع براءة الرحم، معنى أنه يعني قبل لا يكون في احتمالية حمال لأن بعيد الشر يحصل الحمال أثناء هذه اللخبطة مشكلة. فألف لا بأس أنا أقول ما تشوف شر. ولا يا رايك دوك أنت عندك شكلك كنا مو عاجب الكلام يا دوك.
هو صراحة يعني الأفضل إن يعني الخيوط الموجودة في اللولب أو منع الحمل اللولبي هو بس لغرض زي ما أنت تفضلت عشان الحاجتين تضمن إن هو لسه في مكانه ما تحركش ونعرف إزاي ننتزعه.
نعم.
أحيانا بعض الحاجات اللي بيستخدموها السيدات أثناء الدورة وكده بالذات لأن الدورة معها بتكون يعني مؤلمة وفيها نزيف زيادة شوية فأحيانا بيستخدموا حاجة زي التامبونز أو الحاجات اللي هي
فوط الداخلية
ودي مش بينصح بيها قوي بالذات مع ده لأن ممكن بالغلط فعلا زي ما يعني
بدال خيط خيطين صاروا ولخبطة
لخبط فتشدها بالغلط
وعمياني وهذا هاي شغلة مهمة إنه عمياني بس هو عادة أعتقد إنه يكون أعلى بكثير من التامبون فيعني هم نوع ما يعني أعتقد هو إزالته تكون من قبل ما أنا متخصص في الموضوع بس إزالته تكون من قبل الطبيب أو الطبيبة النساء والولادة إنهم يستخرجونه بس إنه يكون موجود بحيث يقدرون يسحبونه على يعني. كل هذا أو هذا من شأن المراجعة بعدين
بالضبط.
فدوك كان عندي لك سؤال
تفضل.
السؤال غريب شوي بس طول بالك معي تمام لأن السائلة عمرها 17 سنة تقول أنا ما عندي أي مشاكل أنا بالجهاز الهضمي ما عندي أي مشاكل بشكل عام وتقول كنت عزك الله بالحمام وتغوط وخرج مني ما يشبه الخيط
خيط
نعم وتقول هي سحبته وطوله تقريبا 4 بوصات تقول ما كان قاعد يتحرك بس ما أدري شنو هو بس شكله كنا على وصفها قطعة من السباجيتي شفافة شوي وصورته أقدر أوريك إياها إذا يبين عندك الحين
نعم
أنا حاس إن الوصف يعني نوع ما مقارب بس يعني في كنا فيها حلقات ولا رايك كنا مبين فيها حلقات
يعني هو لو الواحد شافه كده مبدئيا ممكن يحس ان ده اللي هو نوع من انواع الديدان الموجوده في البطن
بالضبط
طبعا هو بيحتاج فحص مجهري اكتر عشان تحديد فعلا ايه ما هذه الخيط وايه نوعيته حتى لو طلع نوع من انواع الديدان ولكن لو قلنا في الاقتراح يعني في الشكل الاكثر ان هو الديدان اللي هي الخيطيه تيب وورم
نعم
تمام ودي حاجه بتعيش فعلا في البطن وممكن حجمها يكبر ويطول وتؤدي الى احيانا انسداد في الامعاء وفي ناس بيبقوا عايشين بيها طول عمرهم وبدون اي مشاكل يعني بيجي لهم شويه مخصات شويه اسهال شويه حاجات بيعتبروها حاجات طبيعيه بتحصل كل فتره وفتره
تقدر تعزوها الى شيء اخر
بالظبط لحاجات كتير وعايشين بيها لحد ما يكتشفوا بالصدفه ان هي عملت لهم مشاكل او مضاعفات
هو فقر الدم عاده يكون هو الاوضح عند بعض الناس
بالضبط يعني هي بتؤدي الى صعوبه او سوء امتصاص بعض الـ الفيتامينات بجانب ان ممكن زي ما قلت ان هي ممكن تسد المجرى الجهاز الهضمي وفي اسوء الحالات احيانا بتمتص وتروح على المخ وتعمل حاجه اسمها نيورو سيستسيركوسيس وده مرض يعتبر مرض يعني خطير شوية بيؤدي إلى صداع ولخبطة في النظر يعني بجانب حاجات تانية التهابات في الأغشية السحائية
أنا أقول هذا وارد دوك بس إنه في حالتها في شغلة أنا ملاحظها في كلامه ما ذكرته يعني ما ذكرت سابقا لذلك إنه سفر مثلا أو نعم. ذكرت إنه أكلت أطعمة غير نظيفة في مكان معين عرفت
صحيح صحيح
فالمصدر عادة يكون مهم ولا رأيك
طبعا احنا بنحاول نعرف المصدر لان في عوامل خطورة تؤدي الى الاصابة بهذه الديدان زي يعني قلة النظافة الشخصية
صحيح
تمام دايما لازم نغسل ايدينا وبقنا بعد الحمام وبقى قبل الحمام وقبل الاكل وبعد الاكل واحيانا التعرض لبعض المواشي
بالضبط واسوأ من تعرض بعض مواشي تدري شنو اكثر عادة مقرفة عندي في الدنيا
أيهاي.
أكثر عادة مقرفة وأنا شفت ناس وايد يسوونها تقبيل الحيوانات على الفم الحيوانات الأليفة على الفم الحيوانات الأليفة ما تستخدم الفم مثل ما أنا وأنت نستعمل الفم
بالضبط
الحيوانات الأليفة تستخدم الفم في طرق مقرفة جدا وتحديدا أقرب واحد فيهم من الكلب عزك الله لأنه ممكن ياكل قيئة مرة ثانية ممكن يشتم عزك الله
الحيوانات الثانية من مؤخرة من
أي دبر فهذا كلها مصادر للمرض نفسه فلا شك اعتقد ان هذه شغل من الشغلات اللي لابد ان ننوه لها في هذه الحالة ولا رايك دوك
طبعا لا يعني دي حاجات يعني مش عارف
رايك وايد قاعد اسال عنها
النفس ان شكرا لاهتمامك بالرأي. ولكن هي النفس البشرية المفروض يعني
تتقزز
من هذه الحاجات وترتقي أكثر بصحتها ويعني نظافتها. ويعني بشكل عام لو كلمنا عن هذه المشكلة فهي المشكلة حلها بسيط جدا، في أدوية اللي هي طاردة للديدان بناخدها بتقضي عليها، ولكن في الصح ان احنا نؤكد التشخيص الاول بالفحص المجهري او بيسموه نعمل اللي هو الستولي روتين
تحليل البراز
والتأكيد بالضبط
في بوي
نوع هذه الدودة وناخد لها علاج اذا كان فيه، وان شاء الله هتلاقي امرها طيبة.
وشيء بشيء يذكر دوك تومسا، احنا تكلمنا عن انه ترمي شخص من فوق الجسر بالفقرة اللي قبلها. أنا ما عندي مضاضة لو كان شخص هذا يقبل الكلام نوع ما يعني
أدميه وأنت مرتاح.
ضميري مرتاح. وتي شنو بعد يريح ضميري دوك؟
إيه دوك؟
إنه كما سرنا اللقاء فلا شك يؤسفنا الفراق، وعلى أمل أن نلقاكم أنتم ومن يعز عليكم دوم صحة وعافية، نقول لكم مع السلامة ودير بالكم أنسكم من تحبون، ونشوفكم
الأسبوع القادم.